بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وفق العبادات للعلامة ابن تيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، سؤال رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ: بقي الركن الثالث من أركان الإيمان، فأجاب: الركن الثالث هو الإيمان بكتب الله عز وجل، كتب الله التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام، فإن ظاهر القرآن يدل على أنه ما من رسول إلا وأنزل الله معه كتابا، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: وكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال: وهذه الكتب طريق الإيمان بها أن نؤمن بها إجمالا، وما علمناه بعينه نؤمن به بعينه.
إذن الإيمان بالكتب إجمال وتفصيل، إجمال وتفصيل. إجمال: نؤمن بالكتب بصفة عامة، وأن الله عز وجل أرسل مع رسله كتبا فنؤمن بهذا. والتفصيل أننا نؤمن بما سماه الشارع لنا، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمن بهذا. نؤمن بالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، نؤمن بهذا لأن الله عز وجل نص عليه. فمن كفر بالتوراة التي أنزلها الله كان كافرا بالقرآن. ليه؟ لأن التوراة جاء ذكرها في القرآن. ومن كفر بالإنجيل الذي أنزله الله عز وجل كان كافرا بالقرآن. إنما التوراة المحرفة والإنجيل المحرف هذا ليس من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
فالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن الكريم هذه معلومة لنا بعينها، فنؤمن بها بعينها، وما عدا ذلك نؤمن به إجمالا، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ولكن كيف نؤمن بهذه الكتب؟ نقول: ما صح نقله منها إلينا من الأخبار وجب علينا تصديقه بكل حال، لأنه من عند الله. وأما أحكامه، أي ما تضمنته هذه الكتب من الأحكام، فلا يلزمنا العمل إلا بما جاء في القرآن الكريم. وأما ما نقل إلينا منها ولم نعلم صحته فإنما نتوقف فيه حتى يتبين لنا صحته، لأن هذه الكتب دخلها التحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقص.
نعم، يعني من جهة ما صح نقله لنا من الأخبار عن هذه الكتب وجب علينا تصديقه بكل حال، ما صح نقله لأنها من عند الله. أما الأحكام فنعلم أن كل نبي له شرعة، له شرعة، لهذا فإننا نؤمن ونعمل بما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا ما كان من شريعة هؤلاء الثابتة الصحيحة وتوافق شرعنا أو شرعنا يشهد بها. نعم.
سؤال رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ: هذا بالنسبة للركن الثالث، فما قولكم في الركن الرابع الذي هو الإيمان بالرسل؟ فأجاب: الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام يكون بأن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى البشر رسلا منهم يتلون عليهم آيات الله ويزكونهم، وأن هؤلاء الرسل أولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأما قبل نوح فلم يبعث رسول. وبهذا نعلم خطأ المؤرخين الذين قالوا إن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي الحديث الصحيح في قصة الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، فلا رسول قبل نوح ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فأما نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان فإنه لا ينزل على أنه رسول مجدد، بل ينزل على أنه حاكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم،
تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو رسول، نعم رسول، ينزل في آخر الزمان، لكن لا ينزل بشريعة جديدة. طب إن استشكل مستشكل وقال: لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عيسى عليه السلام بأنه إذا نزل وضع الجزية يعني لم يعد جزية ما يقبل الإسلام ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، فكيف والجزية من شريعتنا حتى يعطوا الجزية عن يد المصغرون؟ عيسى عليه السلام يضع هذه الجزية، أي ما يقبله، ما يقبل إلا الإسلام. فهذا دليل، قد يقول لك بأن هذا الدليل على أن عيسى عليه السلام ينزل بشريعة يعني خاصة ولا يكون تابعا للرسل، فما الجواب؟ نعم، نقول هذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون داخلا في شريعتنا، أي في هذا الزمن لا تقبل الجزية، في هذا الزمن لا تقبل الجزية، فتكون من أحكام الجزية أنها مقبولة إلى هذا الزمان، وأن ولي الأمر يعرض الإسلام على غير المسلم، فإن لم يقبل فالجزية، فإن لم يقبل فالقتال، أما في هذا الوقت فإنه لا يقبل إلا الإسلام ولا تقبل الجزية، فيكون هذا من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره صلى الله عليه وسلم لهذا. ولهذا عيسى عليه السلام إذا نزل ائتم بإمام من هذه الأمة وقاتلت معه العصابة المؤمنة. نعم،
لأن الواجب على عيسى وعلى غيره من الأنبياء الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا الرسول المصدق لما معهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، كما صح ذلك عن ابن عباس وغيره. فالمهم أن نؤمن بالرسل على هذا الوجه، بأن أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وكيفية الإيمان بهم أن ما جاء من أخبارهم وصح عنهم نؤمن به ونصدق، لأنه من عند الله عز وجل. وأما الأحكام فلا يلزمنا اتباع شيء منها إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وما اقتضته شريعته. أما بالنسبة لأعيان هؤلاء الرسل، فمن سماه الله لنا أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم وجب علينا الإيمان به بعينه، وما لم يسم فإننا نؤمن به على سبيل الإجمال، كما قلنا ذلك في الكتب وفي الملائكة.
نعم، يبقى أيضا الإيمان بالرسل أيضا مجمل ومفصل. قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فنؤمن بهؤلاء الذين لم يسمهم الله عز وجل إيمانا مجملا، وبمن سماهم الله سبحانه وتعالى إيمانا مفصلا. ولهذا من أنكر نبوة لوط عليه السلام كفر، لأن هذا يكون كافرا بالقرآن. من أنكر نبوة اليسع كفر، لأن هذا ثابت بالقرآن، هذا الإيمان المفصل، وهو ما ذكره الله عز وجل من أسماء هؤلاء الأنبياء، فهؤلاء لا بد أن نؤمن بهم على التفصيل. ومن لم يؤمن بنبي من هؤلاء الأنبياء مع علمه بالنص فإنه يكون كافرا. نعم،
سئل رحمه الله تعالى فضيلة الشيخ: كيف يكون الإيمان بالركن الخامس وهو اليوم الآخر؟ فأجاب: الإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بقيام الساعة، وسمي يوما آخر لأنه ليس بعده يوم، فإن الإنسان كان عدما ثم وجد في بطن أمه ثم وجد في الدنيا ثم ينتقل إلى البرزخ ثم يوم القيامة.
والبرزخ والفاصل بين مرحلة الدنيا الحياة الدنيوية والأخروية، فهي حياة في البرزخ لا كنهها، والبرزخ والفاصل بين الشيئين. فعندنا الحياة الدنيا ثم بعد ذلك حياة البرزخ ثم بعد ذلك الآخرة بما فيها من جنة ونار. فسمي اليوم الآخر بالآخر ليه؟ لأنه لا يوم بعده. الله أكبر. نعم، هذه فائدة. لماذا سمي اليوم بأنه اليوم الآخر؟ لأنه ليس بعده يوم، لأنه ليس بعده يوم، وهو يوم عظيم، كما قال سبحانه وتعالى: ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
فهذه أحوال خمس للإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذه الحال الأولى، أنه ليس شيئا مذكورا، ثم وجد في بطن أمه ثم خرج: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم يكدح في هذه الدنيا ويعمل، ثم ينتقل إلى الآخرة في برزخ بين الدنيا وقيام الساعة. فالإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كما قال
إذن هذه أحوال خمس مرت بالإنسان. حال الأولى لحال العدم، هل أتى إنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الحالة الثانية حالة كونه في بطن أمه جنينا، هذه حياة. الحالة الثالثة حالة وجوده في هذه الدنيا. الحالة الرابعة حالة حياته في البرزخ بعد موته فانتقلوا إلى الحياة البرزخية. الحالة الخامسة بعثه إلى هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم العظيم وهو اليوم الآخر. هذه أحوال خمسة تمر على الإنسان. نعم.
فالإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في عقيدة الواسطية: الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمن الإنسان بفتنة القبر ونعيم القبر وعذابه، ويؤمن بقيام الساعة، بالنفخ في الصور، بالحساب، بالميزان، بالحوض المورود، بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إما في كتاب الله أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مما يكون بعد الموت. ويحسن أن نتكلم عن فتنة القبر، وهي أن الميت إذا دفن أتاه ملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه.
نعم، الفتنة مرض بها السؤال، فتنة القبر سؤال الملكين، ولهذا قال ويحسن أن نتكلم عن فتنة القبر وهي أن الميت إذا دفن أتاه ملكان. نعم.
فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فأما المؤمن فيثبته الله تعالى بالقول الثابت فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد، وأما غير المؤمن فإنه يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ثم بعد هذه الفتنة.
وذلك لمن كان ثابتا على هذا القول في الدنيا ثبته الله في الآخرة، ومن كان مرتابا ومتحيرا كان مرتابا أيضا ومتحيرا، والجزاء من جنس العمل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم.
ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم القيامة، فمن كان من غير المسلمين فهو في عذاب.
الحياة البرزخية فيها نعيم وعذاب ولا لا؟ نعم، فيها نعيم وعذاب. حتى ولو كاد الإنسان حرق ثم ذري في يوم ريح، حتى ولو ابتلعته الحيتان، ليس باللازم في العذاب والنعيم أن تكون قد قبرت وتكون في قبر في لحد، لا، إنما حيثما كنت، كان قبرك البحر أو كان قبرك بطن الحوت أو كان قبرك إلى آخره، هذه تسمى حياة برزخية بغض النظر عن مآلك الذي دفنت فيه أو غير ذلك. فهناك النعيم وهناك العذاب، وهذا النعيم والعذاب إنما يكون للروح والبدن. نعم.
فمن كان من غير المسلمين فهو في عذاب إلى يوم القيامة، ومن كان من عصاة المؤمنين فإنه قد يعذب في قبره لمدة يعلمها الله عز وجل، ثم يرفع عنه العذاب. وهذا العذاب أو النعيم يكون في الأصل على الروح، ولكن قد يتألم البدن به، كما أن العذاب في الدنيا يكون على البدن وقد تتألم النفس به. ففي الدنيا مثلا الضرب يقع على البدن والألم يقع على البدن، والنفس قد تتأثر بذلك فتحزن وتغتم. وأما في القبر فالأمر بالعكس، العذاب أو النعيم يكون على الروح، لكن البدن لا شك أنه يحصل له شيء من هذا العذاب أو النعيم، إما بالفرح بالنعيم وإما بالألم بالحزن بسبب العذاب.
هذا منهج أهل السنة والجماعة، أن النعيم أو العذاب يقعان على الروح وعلى البدن، أن البدن يلحق ما يلحق الروح من العذاب أو من النعيم وغير ذلك، لكن الأصل في هذا هو الروح والبدن تبع، كما أن في الدنيا الأصل في ذلك البدن والروح إيه؟ والروح تبع، لكن العذاب والنعيم يكون للروح ويكون كذلك البدني تبعا لذلك. نعم.
أما إذا قامت الساعة وهي القيامة الكبرى،
إذا الكافر في عذاب دائم، وأما المسلم العاصي قد يقع له العذاب إلى وقت معين. نعم. إذا ليس بلازم أن يعذب الإنسان في قبره إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة المسلم العاصي قد يقع له ذلك لفترة يعلمها الله سبحانه وتعالى. نعم. في البرزخ يعني؟
لا، في اليوم الآخر.
كيف اليوم الآخر؟
يعني في الدنيا على البدن والروح تبع، القبر على الروح والبدن تبع، في الآخرة يكون على الاثنين.
على الاثنين؟
على الاثنين أصالة.
ما هو على الاثنين أصالة؟ ما هو على الاثنين، لكن تقصد يعني أصالة؟ نعم، إنسان يكون نعيمه على بدنه وعلى روحه. نعم.
أما إذا قامت الساعة وهي القيامة الكبرى فإن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، حفاة ليس عليهم ما يقي أقدامهم من نعال أو خفاف أو غيرها، عراة ليس على أبدانهم ما يكسوها، غرلا أي غير مختونين، فتعود الجلدة التي قطعت في الختان في الدنيا ليخرج الإنسان من قبره تاما لا نقص فيه، كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، ثم يكون الحساب على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم النهاية، إما إلى جنة وإما إلى نار، فمن دخل الجنة فهو مخلد فيها أبد الآبدين، ومن دخل النار فإن كان من العصاة فإنه يخرج منها بعد أن يعذب بما يستحق إن لم تنله الشفاعة أو رحمة الله عز وجل، ولكنه لا يخلد فيها، وأما الكافر فإنه يخلد فيها أبد الآبدين.
نعم، فمن دخل من الكفر فالكافر إذا دخل النار لا يخرج منها أبد الآبدين ولا دهر الدهرين، خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها. وأما المسلم العاصي إذا دخل النار فإنه يعذب على قدر معاصيه ثم يخرج منها بعد ذلك ولا يؤبد فيها، فالمسلم العاصي يدخلها إلى أمد، أما الكافر فيدخلها إلى أبد، خلاف الخوارج المعتزلة الذين يعتقدون أن المسلم العاصي إذا دخل النار فإنه لا يخرج منها أبد الأبدين ولا دهر الدهرين، كل من دخل النار لا يخرج عندهم، لأنه أصلا العاصي عندهم كافر بالنسبة للخوارج، وبالنسبة للمعتزلة يخرج من الإيمان، لكن إن مات على المعصية كان كافر، مات على المعصية كان كافرا، يعني أنه إذا دخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا أبدا، دخول الكافرين يدخل دخول الكافرين لا يخرجون منها، وبهذا يخالفون أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وفي هذا الأصل. نعم.